إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. سيدنا عمر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألم تكن حدثتنا؟ المسألة اللي أنا واجعني في الموضوع ده، ألم تكن حدثتنا أننا سندخل المسجد الحرام ونأخذ مفتاح الكعبة ونعرف مع المعرفين؟ يعني هنقف عرف السنة دي، احنا قلنا العمرة دي كانت في ذي القعدة، فكانوا عاملين حسابهم انه يعتمروا ايه ويعودوا للحج. وهذا حالنا، هدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل قلت لكم في سفركم هذا؟ قال عمر: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستدخلون وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم ببطن مكة. يا صبرك يا رسول الله، أصل الاستفزاز ما دائم. هو مش أنت قلت لنا أن الرسول بمنتهى الهدوء صلي عليه، وهو ده المطلب اللي قلت لك عليه، قد يكون الحلم سير الموقف. لازم الإنسان يبقى هادي جدا وبرسوخ العقيدة يجيب ليردك إلى معتقدك. وبعد أن ساد الهدوء الموقف بهدوء رسول الله، ما هي القضية ان لما يبقى المعسكر مشتعل وانت تشتعل تزيد اشتعالا، لكن كل ما تكون انت هادي وتمتص غضبه، كذلك في نفس المعسكر لو الدنيا مولعة ما تجيش انت اصلا انت منافق، انت منافق. انت لو كنت مسلم تسأل النبي الاسئلة دي؟ سيدنا عمر قال بعدها كده: انا كنت على درجة الشك، وما زلت أعمل أعمالا لهذا الموقف، وما أظن أنني أنجو. أيها الناس اتهموا الرأي، فإنه في يوم الحديبية لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لرددته. أحيانا المعسكر مولع، وإذا استفزت الناس هتكفر، فلازم الهدوء. هدوء الرسول الله صلي عليه وحلمه وصبره وردوده الايه الهادئة. كان الرسول يقدر يقول له ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ده رأيي وانتهينا، اللي مش عاجبه يروح مع الكفار. واحيانا لو حد عصبي زي حالاتي يقول كده، لكن سيدنا النبي لما عالج الموقف بهدوء فاض هذا الهدوء على المعسكر. وبدأوا يكتبوا الوثيقة، ومع أول لحظة في كتابة الوثيقة بدأت المشاكل. ما هي القضية في إيه؟ إن الشيطان يريد ألا يتم هذا الصلح، لأن الشيطان يعلم إن الصلح ده فاتح، هو عايز يفضل الحرب والاستفزاز. جلس سيدنا علي بن أبي طالب يكتب الوثيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري من الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برضو بمنتهى الهدوء، الحلم سيد الموقف، صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان ممكن احيانا يتطلب الموقف لتحتفظ بالانجاز. احنا قلنا الانجاز الاكبر ان المسلمين هيدخلوا مكة، والانجاز الثاني ان في هدنة 10 سنين هيتوقف القتال. فالحفاظ على هذا الانجاز يصلح اننا اتراجع اتنازل خطوة وخطوتين لورا، زي ما قلنا بقى ان الحل الوسط قد يكون هو افضل الحلول امثل الحلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، هذا ما عهد عليه رسول الله. قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. قال علي والله لا امحوها ابدا، لا 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 العملية زادت كده. الاستفزازات الى اعلى مستوى، ودي اللي اتكلمنا فيها في الاول خالص، عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو رغم كل هذا لم يستفز، وانما كان هادئا حليما مسالما. احنا قلنا الانجازات ثلاثة، لم ترق قطرة دم، انهم سيدخلون مكة العام القادم هدنة 10 سنوات. هذه الانجازات كان في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج الى تضحيات بمقابلها. وهو ده لنا الفايدة الجديدة بقى، ان كل شيء له ثمن، ان كل شيء له ثمن، فاحرص دوما الا تاخذ حقك كله دون ثمن. الانجازات الثلاثه دي كانت عند سيدنا النبي صلي عليه انجازات مهمه وخطيره وغاليه، فعشان كده لها ثمن. ثمنها ايه؟ اكتب، امضي، خلص. ما تحقق لهمش مرادهم، هم عايزين يتلككوا ويمشوا، لا 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 لا، للصمح لحد ما يمضوا وبعد كده نبقى نتفاهم. بدأ البند بتاع ان اللي مسلم اللي يجي للرسول يرجع. وسيدنا النبي صلى عليه فهمهم ان الاسلام غالي، دين مقاتل، فلذلك اللي يسلم ورجعه لهم لو هو صادق هيثبت ويكون دعوة في وسطهم، واللي هيجي لنا مرتد واللي هيرجع لهم مرتد انا مش عايزه اصلا، مرتد. لكن برضو المشكلة الكبيرة فيه ان يتعرض لموقف يمتحن رضاك بهذا بعد ان انهوا الاتفاق ومضوا على الاوراق، اذا بشاب من المضطهدين في مكة جاء يرصف في قيوده، والمشكلة الكبيرة انه ابن سهيل بن عمرو المفاوض، ويقول للمسلمين: ايها المسلمون، اتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني؟ فما ان رآه ابوه الا اخذ يجره بتلابيبه ويدفع به امامه الى معسكر المشركين وهو يقول: ابدا، والله هذا اول ما اقاضيك عليه يا محمد. أبو جندل. وهنا التهبت عواطف المسلمين من جديد ضد الاتفاقية. امتحان، امتحان شديد جدا، انك انت شايفه قدام عينيك متكتف في الحديد سلاسل، وابوه عمال يضرب فيه، الدم ينزل من دماغه من سنانه من مناخيره من انفه، وسهيل بن عمرو اصر على تسليم ابنه محتجا باننا قد وقعنا الاتفاقيه وهذا سيلغي الاتفاقيه. قال: هذا اول ما اقاضيك عليه، لقد لجت القضيه بيني وبينك قبل ان ياتيك هذا. قال له: احنا مضينا قبل ما يجي، انتهينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا وإنا لا نغدر. المطلب هنا الوقت ايه بقى؟ امتحان عقائد المسلمين في وعد النبي، ده امتحان قلوب. الرسول قال له ان ربنا هيجعل لك انت واللي زيك فرجا ومخرجا بعيدا عن بند الاتفاقية ده، ما تخافش، اصبر واحتسب. والمسلمين مولعين، الموقف ايه؟ يشعل الحماس. والرسول صلى عليه يلح على سهيل بن عمرو: طب اديهولي، اجيزه لي؟ قال له: خلاص اتفقنا، بس اديني ابنك ده، ها، لي انا، هدي انا لي عشان خاطري. حتى استحيا الاثنين اللي معه سهيل بن عمرو، حويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص، استحيا فقال: يا محمد، نحن نجيره لك. قالوا: خلاص ده وعد ان مش هيبقى تبع ابوه. وابلغ اباه انه اصبح في جوارهما فادخلاه فسطاطا فكف ابوه عن ايذائه، وكان هذا اول فرج يكون لأبي جندل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العشرون هنا الثلاثون اتهموا الرأي. قال أبو سعيد الخدري: جلست إلى عمر بن الخطاب يوما فذكر القضية، أي صلح الحديبية، فقال: لقد دخلني يومئذ من الشك ما جعلني أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط، ولقد اعتقت فيما دخلني يومئذ رقابا وصمت دهرا، وإني أذكر ما صنعت خاليا فأبكي ويكون أكبر همي. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة القضية خيرا فينبغي للعباد أن يتهموا الرأي. سيدنا عمر بيقول كده: والله لقد دخلني يومئذ من الشك حتى قلت في نفسي لو كنا 100 رجل على مثل رأيي ما دخلنا فيه أبدا. فلما وقعت القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم دعا رسول الله إلى يوم الحديبية، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية. بعد الفتح، بعد صلح الحديبية، الناس اللي دخلوا في الإسلام أكثر من اللي أسلموا في 18 سنة اللي فاتوا. قدم سهل بن حنيف من صفين يقول: فأتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي، فقد رأيتم يوم أبي جندل، فقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. حتى وقع الأمر: فلما رضينا أرضانا الله. ما تشغلش دماغك، اتهم الرأي، هو ده الموضوع. الفائدة التالية: علاج من يستفزك الهدوء وإحالته على عقله. أهل السير بيقولوا إيه؟ لما رأى المسلمون أبا جندل يرصف في قيوده ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه، مشى عمر بن الخطاب إلى جنب أبي جندل وسهيل بن عمرو يدفعه ويكبكبه، وعمر يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما هو رجل وأنت رجل ومعك السيف. قال عمر: فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه. أبو جندل يرسف في قيود وأبوه عمال يضربه بإيديه ورجليه، وسيدنا عمر عمال يقرب منه ويقرب له السيف يقول له: يا عم ده دم أهليم، ده مشرك مش مسلم، ويزق له السيف والسيف معك. قال عمر: فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه، فقلت: يا أبا جندل، إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا أباءنا لقتلناهم في الله، فرجل برجل. فقال أبو جندل: يا عمر، ما لك لا تقتله أنت؟ طب ما تأثر أنت؟ فقال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقتل غيره. قال أبو جندل: ما أنت بأحق بطاعة رسول الله مني. شوف الكلام بقى، انك تحيل على عقله. قال: لا، طب ما تقتله انت. لا، انا ممنوع، الرسول نهانا. قال: لا، يعني نهاك انت وما نهانيش انا؟ مش انا زيك؟ فائدة: اذا رضيت التنازل لتحقيق المراد فلن يكون الاخير، فاحرص على تحقيق مرادك. صلى رسول الله. احنا قلنا ان من تنازل مرة سيتنازل دائما وسيتنازل كثيرا، وقلنا ان احنا مجربين ده في المفاوضات مع اليهود على طول. مين اللي بيتنازل؟ المسلمين على طول بصفة مستمرة في كل المفاوضات كده. اذا انت تنازلت يبقى هتفضل تتنازل. فإذا كنت حققت مصلحة بهذا التنازل فما تتوقفش بقى، كمل تنازلتك. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسكوت والتزام الهدوء ليتصرف هو حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وأطاع الصحابة وسكتوا، لم يطلعهم على كتابة باسمك اللهم وهذا ما عاهد عليه محمد. ما امتحنهمش تاني اكتر من كده، لانه عارف انه ادام سلكنا سبيل التنازلات يبقى مفتوحة بقى هكمل. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضية ووقعت الوثيقتان وانصرف سهيل بن عمرو وأصحابه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قالها ثلاث مرات فلم يقم أحد. فدخل خيمته على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. الفائدة دي أن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال، أن الاقتداء بالأفعال أقوى من الاقتداء بالأقوال. قالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ شوف اللهم أصلح نساءنا وأصلح أولادنا، اللهم اهدي نساءنا ورب أولادنا، اللهم احفظ الإسلام في بيوتنا. المرأة لما تبقى موفقة، قلت لكم القصة دي قبل كده للضحك فقط، ان احيانا تحتاج لمسة حنان، مش تحتاج الى اوامر ونصائح. عشان كده لما سيدنا ابو بكر مر على حنظلة فوجده يبكي: ما لك، نافق حنظلة؟ سيدنا عمر ما عادش نهال عليه بسيل من النصائح، وإنما جلس معه يبكي. أحيانا أحب أن يكون اللي شايفني ببكي يطبطب علي يقول لي: ما تبكيش، هتفرج إن شاء الله. مش النصائح، ثق في الله وكن على يقين وبلاش اليأس، اليأس حرام واليأس كفر وقال الله وقال. عايزين حنية، وخصوصا لما تبقى الزوجة لما سيدنا النبي صلي عليه رجع يقول زملوني زملوني. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى البيت يقول زملوني زملوني، السيدة خديجة ما ألحتش في قولها مالك، وإنما زملته. ثم قالت مالك؟ قال والله لقد خشيت على نفسي. ما قالتلوش طب إيه اللي حصل احكي لي، وإنما قالت والله لن يضيعك الله أبدا. دي لمسة الحنان. ما قالتلوش طب احكي لي إيه اللي حصل، إيه اللي جرى لك، وهي قالت له مش أنا إيه لك بتعودش المكان ده قد كده، إيه اللي وقتك هناك في الظلمة والليل ده، ما أنت اللي بتجيبه النفس. وإنما والله لن يضيعك أبدا. وحسسته أن دي مش مجاملة زوجة لزوجها، وإنما دي الحقيقة. قالت له إيه؟ والله لن يضيعك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدق. زوجة فهم مسؤوليتها، عارف الواجب عليها، إن إيه شغلتها، سكن، مش جاي تحارب. فلما دخل على أم سلمة، شوف الكلمة الطيبة، وهل تحب ذلك؟ قالت له يعني يا رسول الله أنت تحب النوم حلو؟ قال نعم. قالت اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو بحالقك فيحلقك. قلت له ما تكلمش حد ولا ليك دعوه بحد، اخرج اذبح واحلق وبس. فقام رسول الله فخرج فلم يكلم منهم احدا كلمه حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه في حلقه، فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غم، بقى بيحلق له ولا اذبحك. وبقت مزحة، وفكوا من نحر البدن وحلق الشعر، ثم عادوا وانتهت قصة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا لم نكن نعرف أن صلح الحديبية فتحا، لم نكن نعد صلح الحديبية فتحا حتى نزلت هذه الآية فتح. خلاصة القضية اللي انت تخرج بها من حلقة الليلة، اتهم رأيك، واعلم أنك إن اتهمت رأيك واستسلمت لأمر الله ورسوله وللمنهج، فإنك ستمتحن بمثل أبي جندل، وبمثل باسمك اللهم، وبمثل محمد بن عبد الله، ستمتحن لكي يظهر منك لله أنك راض بحكم الله ومستسلم الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان والثبات على الإيمان وزيادة الإيمان. أحبكم في الله، والسلام عليكم.